بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الفقه في الدين، نستعين به سبحانه، ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى بيان من لا تجوز أو من لا يجزئ دفع الزكاة المفروضة إليهم. قال البهوتي رحمه الله: وإن أعطاها، يعني الزكاة المفروضة، لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه. ليش؟ يعني جب زكاتك وعطيتها شخص تظن ما هو أهل للزكاة. يقول الفقيه أنه لا يجزيك، لا تجزئك عن الزكاة، لكن ما هي العلة؟ لماذا لا تجزئ الزكاة؟ أعطيتها شخص تظن أنه ليس أهلا للزكاة، لكن تبين أنه أهل لها، يقول لا تجزئك. لماذا؟ لا، في شيء جوهري. أي أحسنت، النية. لأنك لما أعطيت شخص وأن تظن أنه ليس أهلا لها، نيتك أنك تعطيها من ليس أهلا لها، فبان أهلا لها لا تجزئك، لأن النية تخلفت. أي نعم. قال: لعدم جزمه بنية الزكاة، لأنك قد تعطيها الغني من باب الهدية، من باب، وأنت تعرف أنه ليس أهلا لها، فيعني ذلك أنك لم تجزم بنية الزكاة حال دفعها. قال: كما لو هجم وصلى فبان في الوقت، يعني لو هجمت صليت ما تدري هو الوقت دخل ولا ما دخل، لكن تبين أنك صليت في الوقت، نقول ما تجزي صلاتك لأنك لم تجزم بالنية بعد دخول الوقت. وفي الفروع ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة، لأن العبرة المواساة وقد حصلت. يعني أنه في بعض قول لأهل العلم أنك إذا دفعتها لشخص تظنه غير أهل لها فبان أهلا لها أنها تجزي، أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها، يعني تظن شخص أنه من أهل الزكاة فتبين أنه من غير أهلها، فما الحكم؟ يعني دفعها
لهاشم أو عبده أو وارثه أو كافر وهو لم يعلم وهو لا يعلم لا يعلم أنه يعني تظن أن الهاشمي هذا من أهلها فتبين أنه هاشمي وليس من أهلها أو عبده أو وارثه أو كافر دفعتها إلى شخص لأن الكافر لا تجزي دفع الزكاة إليه كما يقول هنا إجماعا قال لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وفي الصحيحين أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والكافر ليس منهم فترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين والكافر ليس منهم لأنها مواساة تجب للمسلم على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة ويستثنى منه ما إذا كان مؤلفا أو عاملا على رواية زاد في المستوعب أو غارما لذات البين أو غازيا وذلك بخلاف صدقة التطوع لقصة أسماء قال وكدين الآد نعم لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا ولا يعذر بالجهالة قال الشارح رواية واحدة ولأنه ليس بمستحق لها ولأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة والظن يقوم مقام العلم لتعذره أو عسر الوصول إليه وكدين الآدمي إذا دفع مدينه دينه الذي عليه إلى غير ربه عليك دين ودفعت هذا الدين إلى شخص تظنه هو صاحب الدين فأصبح ليس هو صاحب الدين فلا تبرأ الذمة يعني يقيس الزكاة عليه ظنا أنه ربه فبان أنه غيره ضمن لاشتراط تمليك المعطى إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي واختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز للمشقة ولخفاء ذلك عادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين الحديث رآهما جلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وللنساء في الذي وضعها في يد غني قال قد تقبلت وتقدم حديث الذي أخذ ولده صدقته فقال صلى الله عليه وسلم لك ما نويت وله ما أخذ قال ابن رجب وغيره ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته، وعنه لا تجزئه. رواية أخرى أنها لا تجزئه، اختاره الآجري والمجد وغيرهما وفاقا لمالك والشافعي، كما لو بان يعني المعطى لو بان أنه عبده ونحوه، لأنه إذا أعطى عبده فالمملوك وما ملك لسيده، فهو المنتفع بزكاته، فلا تجزئه أن يدفعها لمملوكه. قال: لأن الله حصرها في الفقراء. وللترمذي وأبي داود عن عمر مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. مرة سوي ايش معناها؟ ولا لذي مرة سوي، ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة، ذي مرة قوي جلد، أين وسوي ما به عاهة ولا به شيء. وفي رواية له: ولا لذي مرة قوي. وللنساء عن أبي هريرة قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وتقدم. لا تحل لغني إلا لخمسة: عامل أو غازي أو غارم أو مشتريها بماله أو مهداة إليه. قال الباجي: فإن دفعها لغني غير هؤلاء عالما بغناه لم تجزئه بلا خلاف. وقال أحمد: الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار ونحوه وغيره، وإلا فلا، وإن ملك نصابا. يعني لو ملك نصابا ما نقول أنه غني. الغني أن يكون له كفاية على الدوام بتجارة، تجارة يعني مربحة أو صناعة أو أجرة عقار وغير ذلك. هذا هو الذي يعتبر غني ولا يعطى من الزكاة. وصدقة التطوع مستحبة إجماعا، بل سنة كل وقت، لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة. وقال غير واحد: هي أفضل من الجهاد، لا سيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويج، خصوصا صاحب العيلة العائلة، خصوصا القرابة، أفضل من الجهاد وأفضل من الحج، لأن الصدقة التطوع متعدية، إحسان متعدي، والحج قاصر، قاصر على الحج، وهو ظاهر كلام المجد وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع وغيره. وأفضل من العتق، يعني صدقة التطوع أفضل من العتق، أفضل من الجهاد، أفضل من الحج، أفضل من العتق، لقوله لميمونة: لو أعطيتها أخوالك، أعتقت جارية مملوكة، فقال: لو أعطيتها أخوالك، يعني صدق عليهم، كان أفضل لك، كان أعظم لأجرك، لقوله لميمونة: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. صدقة التطوع قال: حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، ورغب فيها، فقال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني ممدوح من آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الآية، وعده من البر، وقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وغير ذلك من الآيات في الحث على الصدقة. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولابن حبان وغيره: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إليه إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وغير ذلك مما هو معلوم. والصدقة سرا أفضل، لقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أبعد عن الرياء. إلا أن يترتب مصلحة راجحة على الإظهار من اقتداء الناس به، والكل مقبول سواء كانت سرا أو علنا إذا كانت النية صادقة وبطيب نفس. أفضل منها مع الشح، يعني قد يؤديها ونفسه غير طيبة لكن يؤديها بطيب نفس، أفضل لخبر طيبة بها نفسه وفي الصحة، يعني يعطي وهو في الصحة صحيح البدن، يعني ما دام هو صحيح فهو يخشى الفقر ويأمل الغنى، فإذا أعطى في صحته أفضل من أن يعطي في مرضه، لقوله: وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ففي هذه الحال الصدقة مفضلة، وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل. صدقة في رمضان، الصدقة في المسجد الحرام في المسجد النبوي أفضل، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل. الحديث متفق عليه. نعم، هي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لأجل مضاعفة الحسنات، وهذا مما لا نزاع فيه. ويأتي حديث: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر أيام ذي الحجة. وفضل الحرمين الشريفين مشهور. ويأتي أيضا لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه، أي كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في خصال الخير وأكثرهم جودا، وكان أجود ما يكون في رمضان، فإن الحسنة فيه، يعني في رمضان، بكم؟ بسبعين حسنة فيما سواه. إذا اجتمع لك فضل الزمان وفضل المكان كنت في مكة وأنت في رمضان اضرب 70 في 100 ألف، يعني كم؟ إلى أضعاف كثيرة. فإن الحسنة في، يعني في رمضان، 70 حسنة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وللترمذي عن أنس مرفوعا: أي الصدقة أفضل، أي أعظم أجرا؟ قال: صدقة في رمضان، وفيه إعانة على أداء الصوم المفروض، لأنك إذا أعطيت الفقير تفرغ للصيام، أما إذا كان محتاجا للعمل انشغل عن الصيام أو صام مع المشقة. قال: وفيه إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، وكذا الصدقة يكون له مثل أجرها. وفي أوقات الحاجة، يعني الصدقة في أوقات الحاجات أفضل، لقوله تعالى: وإطعام في يوم ذي مسغبة، ولأبي سعيد مرفوعا: من أطعم مؤمنا جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، سأل الله كريم من فضله، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. وكذا على ذي رحم قرابة، يعني وهم عشيرتك الأدنون، ويشمل الأصول والفروع والحواشي، والصدقة عليهم يعني صدقة التطوع أفضل إجماعا، لا سيما مع عداوة وجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتعفو عمن ظلمك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح، تصدق عليه وين ليقوى نفسه، الذي يغلب يعني هواه ويغلب الشيطان ويقابل الإساءة بالإحسان، الله المستعان. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي العدو الكاشح، العدو المظهر للعداوة، لقوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي أطعم يتيما ذا قرابة بينه وبينه، أو فقيرا مدقعا قد لصق بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي برحمة الناس والشفقة عليهم، ولقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. وقوله: وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وغير ذلك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم. والصدقة هي ما دفع لمحض التقرب إلى الله فرضا كانت أو تطوعا، وهي واحدة على المساكين، وعلى ذي القرابة ثنتان، صدقة وصلة، إحسان وعطف ورفق. وفي الصحيحين أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، ولأنه أولى الناس بالمعروف، ويسن أن يفرقها فيهم على قدر حاجتهم، ويبدأ بالأحوج فالأحوج، وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، يعطي الأحوج ولو كان بعيدا، بل يعطي الجميع إذا كان القريب محتاجا والبعيد أحوج يعطي الجميع، والجار أولى من غيره، والعالم أولى أيضا من غيره، وذو العيلة كما تقدم أولى من غيره بالصدقة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه بسبب متجر أو غلة ملك أو وقف أو صنعة أو عطاء من بيت المال ونحو ذلك. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفضل عن حاجته وحاجة عياله، وذلك ألا يجهد مالك، ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، يعني الفاضل. وفي الخبر: إن ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف. وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي السائلة، وابدأ أيها المتصدق بمن تعول، أي تمون، ممن تلزمك نفقته، فقدمه على التصدق على غيرهم تقديما للواجب على المندوب، فيبدأ بنفسه وعياله لأنهم الأهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي عفوا، قد فضل عن غنى أو فضل عن العيال. نعم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي عفوا، قد فضل عن غنى أو فضل عن العيال والظهر، يعني المركب، قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. أي نعم، قال: أو فضل عن العيال والظهر، كأنه يعني يقول كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. فأفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيا، بقي له ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه، وكذا لو أضر. نعم، قال: ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤونة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله لتركه الواجب، وكذا لو تصدق. ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤونة تلزمه لتركه الواجب. ولأبي داود عن جابر مرفوعا: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال: وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله في مال أو بدن، فالاختيار للمرء أن يبقي لنفسه قوتا فلا يضر بها، ويترك واجبا لمندوب مع اليسار، فكيف مع ترك حق واجب لنفسه أو غريمه أو كفيله وإذا لم يضر؟ فالأصل الاستحباب، يعني لو ما فعل لا إثم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وغيره. وله عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. كم الدنانير هذه؟ ها؟ قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. يعني الخامس أتبصر به، ضعه يعني لسد حاجة المحتاج من المسلم. ولمسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. وقال أبو قلابة: لكن بعض الناس يحرم عياله، يحرم نفسه، ثم يضع يعني هذا المال في غير موضعه، إما للرياء ولذبائح يذبحها أو لمقاصد أخرى، فالله المستعان. وقال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعه الله بهم ويغنيهم. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك. قال في الإنصاف بلا نزاع لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقوله: أفضل الصدقة جهد المقل، رواه أبو داود. وخبر: سبق درهم ألف درهم. كيف يعني درهم يسبق ألف درهم؟ واحد فقير ما عنده يعني عن ما يزيد عن كفايته إلا درهم، واحد آخر عنده ألف درهم يزيد عن كفايته، أو عنده آلاف، فهذا يدفع درهم يعني ما زاد عن كفايته، وذاك لما يدفع ألف درهم يبقى عنده آلاف زايدة عن كفايته، فدرهم هذا يسبق ألف درهم الآخر المليونير. أي نعم. وخبر درهم سبق درهم ألف درهم لدلالة المقل على الثقة بالله والزهد في الدنيا، فصدقته أفضل الصدقة. قال: أو يكفيهم بمكسب فله ذلك، لقصة الصديق رضي الله عنه، وهي أنه جاء بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله. وكان تاجرا ذا مكسب، وظاهر عبارته الإباحة فقط. وقصة الصديق تقتضي الاستحباب، وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. إذا ما كان يعلم من نفسه حسن التوكل أو ما يعلم من نفسه الصبر على يعني الفاقة والفقر، إذا كان ما يصبر يحرم أن يتصدق بما تتوق إليه نفسه فيما بعد. قال: أي وكذا من أراد الصدقة بماله كله ولا عيال له، ويعلم من نفسه حسن التوكل يعني الثقة بما عند الله، واليأس مما في أيدي الناس، والصبر عن المسألة مما في أيديهم، استحب له ذلك. وقال القاضي: جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وخبر خير الصدقة جهد المقل وقصة الصديق وغير ذلك يدل على الأفضلية مع قوة اليقين وكمال الإيمان وإن لم يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على الضيق أو مما لا عادة له به حرم عليه ذلك ويمنع منه ويحجر عليه قدم للقاضي ويحجر عليه لتبذيره ويقويه خبر جابر أنه جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب وقال خذها ما أملك غيرها فحذفه بها. النبي صلى الله عليه وسلم حذفه بهذه البيضة وقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولا ريب أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية. وقال ابن عقيل أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجه أهلك وجيرانك. ثم حث على إمساك المال من أجل أن يكون لك قوام وتصون به وجهك. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس له مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فالناس عنه منفضة. الراجز يقول لا أردت بهذا يعني الترويح. وقال ابن الجوزي الأولى أن يدخر لحاجة تعرض. يعني الفقير حتى الناس ما يحترمونه. الناس غالب الناس لا يحترمون الله. يحترم الغني وهو لا يطولهم بشيء. أي نعم. فالله المستعان مثل هذه الأبيات التي ذكرت. وقال ابن الجوزي الأولى أن يدخر لحاجة تعرض وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضراء ومن الذل هذا الشاهد ما يكون الموت دونه. فلا ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال بل يصور كل ما يجوز وقوعه. وأكثر الناس لا ينظر في العواقب. وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. والحازم من يحفظ ما في يده. والإمساك في حق الكريم جهاد كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم قنا شح أنفسنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال غير واحد نحن في زمان من احتاج فيه فأول ما يبذل دينه. والحازم يحفظ ما في يده. وإذا صدقت نية العبد وقصده رزقه الله وحفظه من الذل. ودخل في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي المال حقوق سوى الزكاة نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج لنحو دلو أو ركوب ظهر أو إطراق فحل أو سقي منقطع أو من حضر حلاب نعم، حضر حلاب الإبل، حضر حلاب يعني الغنم، فله حق، وهو قول جماعة من أهل العلم. وقال شيخ الإسلام: وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق. الله المستعان. هذه وإعطاء السائل فرض كفاية إن صدق، ولهذا جاء في الحديث: لو صدق لما أفلح من رده. واستدل أحمد بهذا الحديث وأجاب بأن السائل إذا قال أنا جائع وظهر صدقه وجب إعطاؤه، وهذا من تأويل قوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم. وقال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. وقال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وحكاه غير واحد إجماعا، وفي الإقناع وغيره وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعا، مع أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة وفاقا. وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم، هي الزكاة عند الجمهور، وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق لا راتبا واجبا، وما يعرض لجائع وعار ونحوهما فيجب عند وجود سببه. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، واكفنا بحلالك عن حرامك، ولا تفقرنا إلى ما سواك. اللهم اجعل غنانا بالافتقار إليك، ولا تجعل فقرنا بالافتقار إلى من سواك. نسألك اللهم سبحانك وبحمدك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تجعل غنانا في قلوبنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.